بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقني أن أقول ما يرضيك وعصم لساني عما لا يرضيك يا رب العالمين. أسأل الله لي الثواب والأجر لك ولي ولكم بكل حرف أقوله وبكل كلمة تسمعونها. وصلنا إلى الشبهة المصداقية، يعني انتهينا من الشبهة المفهومية، قلنا أن الشبهات ثلاثة: الشبهة الحكمية، الشبهة المفهومية، الشبهة المصداقية. وكل شبهة نبحث في تعريفها بلحاظنا باصطلاحنا في هذه المنهجية، ما معناها في أسبابها وفي كيفية معالجتها. الآن الشبهة المصداقية وهي نهاية المطاف، نبحث في تعريفها وفي أسبابها وفي كيفية معالجتها. أما في تعريفها يعني فيما نقصده نحن في هذه المنهجية، وهي فيما لو اتضح اللفظ والحكم واشتبه المصداق، يعني اشتباه الحكم بسبب اشتباه المصداق، لا بسبب لا إجمال الصيغة الدالة على الحكم ولا بسبب إجمال المفهوم، يعني متعلق الحكم، مفهوم متعلق الحكم. فالحكم واضح والمفهوم واضح، يعني الكليات واضحة. نعم، المصداق هو المشتبه. يعني مثلا الدم نجس، فالحكم معلوم وهو النجاسة وعدم جواز صلاة به ولا يجوز أكله مثلا. فالحكم معلوم، ومفهوم الدم يعني مفهوم متعلق الحكم الذي هو الدم معلوم، فمفهوم المتعلق معلوم ونفس الحكم معلوم. نعم، لا أدري أين الاشتباه، لا أدري أن هذا السائل الأحمر الخارجي، هذا الشيء الخارجي دم أو لا، فلا أدري أن هذا السائل الأحمر الخارجي دم أو لا. فإذا أكرر، اشتباه حكم السائل لا بسبب نفس الحكم ولا بسبب المفهوم مفهوم الدم، بل بسبب أمر خارجي. يعني مثلا الرائحة غير طبيعية، اللون غير طبيعي مثلا، يؤدي إلى شك أن هذا دم أو صبغة لون أحمر، صبغة حمراء أو يود أو إلى آخره مثلا. إذن هذا تعريفه، يعني هذا تعريفه عندنا في هذه المنهجية. إذن تعريف الأسباب، أسباب الشبهة المصداقية كثيرة لا تحصى ولا تعد، بل من الصعب حتى جعل قواعد عامة كلية. لماذا؟ لأن الشبهة المصداقية مرتبطة بالأمور الخارجية. يعني أنا عندما أشك أن هذا دم أو لا، لأمر خارجي في هذا السائل، هذا السائل المائع الخارجي أشك فيه. ليش أشك؟ تارة للونه، تارة لرائحته، تارة لأي أمر آخر، تارة لمكانه، تارة فأسباب الخارجية ظروف خارجية، والظروف الخارجية لا معنى لحصرها لأنها لا تحصر. كل ما نحصرها نجد أن، يعني إذا أردنا حصرها فنقول أن الأغلب العام هذا، هذه الأقسام أما أو هذه الأسباب. أما حصر الكامل لعله، لا أدري، ولكن لعله من الصعب جدا، بل شبه محال، أنا أمور خارجية والأمور الخارجية لا تحصر. فالاشتباه ناشئ من أمور خارجية ولا مجال لحصرها، والأمور الخارجية متنوعة فتؤدي إلى اشتباه. يعني اشتباه بيصير أسبابه متنوعة جدا، ومع التنوع لا أستطيع أن أحصر. انتهينا من النقطة الثانية وهي الأسباب. إذن ملخص بسيط، أسباب الشبه المصداقية مرتبطة لا تحصى لأنها مرتبطة بالظروف الخارجية. طريقة المعالجة وهي المهم وهي الأهم، يعني هي النقطة الأهم في الشبه المصداقية. طريقة المعالجة ألخص أربع كلمات، يعني أولا أبحث عن علم القطع أو علم يعني عن القطع، فإن لم أجد فأمارة معتبرة في إثبات الموضوعات، فإن لم تجد فقاعدة في إثبات الموضوعات، فإن لم تجد فأصل إثبات الموضوعات. إذن علم أمارة قطع أصل، وإلا إذا هذه الأربعة غير موجودة استحكمت الشبهة وصارت ما يسمى في الأصول شبهة مصداقية، ولها أحكام الشبهة المصداقية التي درسناها في علم الأصول من حيث جواز التمسك بالعام وعدم جوازه، وهذه المسألة التي ذكروها هناك وتفصيلاتها. إذن نبدأ أولا بمحاولة تحصيل قطع بالمصداق، فإذا شككت أن هذا دم أو لا أحاول أولا أن أحصل قطعا، فإذا لم أحصل على قطع أحصل على أمارة، يعني بداية أحاول بحث عن قطع. هذا القطع ينفعني يعني مثلا من حيث كونه ظروف خارجية، من حيث لونه أقطع بأنه دم، من حيث رائحته أقطع بأنه دم، أخذ هذا السائل إلى المختبرات والمختبر يقول لي هذا دم قطعا، فإذا وثقت بالمختبر أقطع بأنه دم. فالمختبر هنا لاحظوا دوره أن يعينني على إثبات هذا المصداق، هذا دور العلوم التطبيقية، إعانة على إثبات هذا المصداق أنه دم، فالمختبر أعانني وليس هو بذاته مرجعا. يعني الطب والهندسة والفلك لا معنى لأن يقول الفلكيون يقولون كذا فإذن هم مرجع، أو الأطباء يقولون كذا كما قد نسمع أحيانا، لماذا لا تتكلون على العلوم التجريبية على العلوم العصرية؟ نحن لا نشك أن هذه صادقة أو لا، هي قد تصح وقد لا تصح، قد يتصدق وقد لا تصدق، دورها أن تعينني على تحصيل القطع، وسنأتي لهذا إن شاء الله، وقد أتينا على ذكر ذلك، ولكن لأهمية هذه النقطة ولكثرة إشاعاتها في هذه الأيام كررتها أكثر من مرة، دور العلوم هو في إعانتنا على تحصيل القطع وليس بما هي مرجع أبدا، لا دليل على ذلك أبدا أنها هي المرجع. فإذا شككت، إذن ألخص الموضوع، إذ أن هذا الأحمر السائل الخارجي دم أو لا، أحاول أن أحصل على قطع بوسائل القطع المتعارفة، أرجع للعرف. طبعا هناك أيضا عندما أقول أرجع للعرف، العرف ليس هو حجة في إثبات المصداق، بل هو يعينني على إثبات المصداق. وهنا تنبيه وتوضيح، القطع الطريقي يختلف عن القطع الصفتي الموضوعي. القطع الطريقي لا مجال أبدا في سلب الحجية عنه، هو بذاته حجة. يعني لو فرضنا أنا كنت أقد يعني بالنسبة لأن هذا دم أولاد، لو جاء مرجع التقليد قال لي هذا ليس دما فصلي فيه، يعني هذا دم هذا ليس دما فصلي فيه، وكنت أنا أعتقد أنه دم، فحينئذ أخالف مرجع التقليد ولا يجوز الصلاة فيه لأني أعتقد أنه دم، رغم أن مرجع التقليد قال لي أن هذا ليس دما. أقول له سيدنا مولانا أنت مرجعنا، لكن مجالك هو في الأحكام لا في الموضوعات والمصادق، هذا شأن آخر، هذا من شأني أنا كمكلف وليس من شأنك أنت كمرجع، لأن المرجع نرجع إليه في الأحكام دون موضوعات، نعم القطع الموضوع صفته فليس كذلك، بل يصبح مثل بقية الأمور الموضوعية مثل الحزن والفرح، هذه مسألة نفسية صار هو موضوع بذاته يعني. طيب هذه إذا قلنا نبدأ بمحاولة تحصيل علم، فإن لم نجد فنبدأ بمحاولة نأتي للمرحلة الثانية وهي نجد أمارة معتبرة، أمارة معتبرة في إثبات الموضوعات. طبعا يعني الأمارة يجب أن يثبت اعتبارها في إثبات المصادق، يعني مثلا شاهد عدل، بينة، يعني بينة التي هي شاهدان عدلان، أو شاهد عدل واحد، يعني خبر عدل واحد، خبر ثقة، حسن ظاهر لإثبات العدالة، شهرة معتبرة، إذا قلنا بأن الشهرات أيضا تثبت المصادق بناء على بعض الإطلاقات مثلا، أمارة، وهي يعني الأمارات التي تثبت الموضوعات المصادر الخارجية نحتاج إلى أن تثبت. ومنها هنا أنه إذا هنا يأتي الكلام أنه هل يجب البحث عن علم مع وجود أمارة أو لا، هنا يأتي الكلام في هذه المسألة. يعني إذا كنت أستطيع أن أصل إلى العلم هل يجب أن أو هناك أمارة أو هناك أصل، يعني إذا جاءتني نقطة ماء وردت على يدي ثم هذه النقطة أشك أنها دم أو لا، يعني نجس أو لا، وكانت الدنيا ظلام، فهل أستطيع أن أجري أصالة الطهارة هنا مع العلم أن المسألة لا تحتاج مني أكثر من كبس الضوء، يعني أضيء المكان حتى أعرف أنه دم أو لا؟ هل هنا قالوا بجريان الأصول والأمارات في المصادق رغم إمكان العلم؟ طيب المرحلة الثانية إذن، الأولى أبحث عن علم قطع، المرحلة الثانية أبحث عن أمارة، فإن لم أجد أمارة تأتي المرحلة الثالثة وهي البحث عن قطع وجداني، عن قاعدة استغفر الله لإثبات المصادق، قواعد عامة حجة معتبرة لإثبات المصادق، وهي كثيرة في الفقه. نذكر منها مثلا قاعدة اليد، قاعدة سوق المسلمين، قاعدة يد المسلم، قاعدة القرعة. فقاعدة اليد مثلا أمارة على الملكية، إذا شككت أن هذا ملك لي أو لا فيدي عليه أمارة على الملكية، وكان إذا كان تحت يدي فهو أمارة على ملكيتي له، لذلك لو ادعى أحد أن هذا ليس ملكي بل ملكه، بل هو ملكه، حينئذ عليه البينة وليس علي، الأصل معي أنا المنكر، الظاهر معي، القاعدة معي، الأصل معي، هو يحتاج إلى دليل. طبعا هذا يعني هو المدعي عندما يقول أن هذا الكتاب لي وليس لك، إذا كان كتاب تحت يدي هذه القاعدة تثبت ملكيتي، وهي موجودة عند الناس، يعني ليست مخترعا شرعيا هذه القاعدة، بل موجودة عند الناس ونجدها في القانون الوضعي المدني، ولكن أقرها الشارع. هذه مثال. مثال آخر، قاعدة سوق المسلمين أن أمارة على الطهارة وعلى الحلية، الصادق عليه السلام يقول في رواية محاسن قال يقول والله، قال سألت أبا جعفر عن أبي الجارود، قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الجبن وقلت له أخبرني من رأى أنه يجعل فيه الميتة، من رأى أنه يجعل فيه الميتة، يعني رأى في قطع لكن على نحو الشبهة غير المحصورة، فقال أمن أجل مكان واحد يجعل فيه الميتة حرم ما في جميع الأراضين؟ إذا علمت أنه ميتة فلا تأكل، وإن لم تعلم فاشتري وبع وكل، والله إني لأعترض السوق فأشتري بها اللحمة والسمنة والجبنة، والله ما أظن كلهم يسمون هذه البربر وهذه السودان. طبعا هنا يعني المراد الذين في السوق أكثرهم أو كثير منهم لا يلتفتون إلى الأحكام الشرعية بدقتها بالطهارة بالنجاسة بالحلية، هذه البربر وهذه عبر عنها الإمام عليه السلام ذلك، يعني كناية عن الذين لا يلتفتون إلى الأحكام. فهو الإمام عليه السلام يذهب يقول إني أدخل السوق، هذا السوق سوق المسلمين، وأكل اللحمة والجبنة، وأنا وليس ربما بعضها غير طاهر أو غير مزكى، بل أعلم أن بعضها غير مزكى، بعضها ميتة. هنا طبعا يعني إذا قطعت أن بعضها ميتة، يقول إذا علمت أنه بعينه ميتة فدعه، وإذا لم تعلم أنه ميتة بعينه جاز لك الأكل والشرب وغير ذلك، يعني تبني على طهارته. وهذا يعني إذا بناء طبعا إذا كان على نحو الشبهة غير المحصورة، يعني كأنه إذا قال الإمام عليه السلام إذا علمته بعينه لم يجز الأكل، وإذا لم تعلم بعينه، بمعنى إذا كان شبهة غير محصورة، لأنه صار عندي علم إجمالي بوجود بعضها في السوق، أم من أجل مكان واحد حرم جميع ما في الأراضين، أم من أجل ميتة واحدة. يعني لاحظ الرواية يقول في البداية من رأى أن أخبرني من رأى أنه يجعل فيه ميتة، يعني نقطع بوجود ميتة واحدة في هذا السوق الكبير الطويل العريض، هذه شبهة غير محصورة. الإمام عليه السلام يقول في الشبهة غير المحصورة ابني على الطهارة، إلا أن تعلم النجس أو الميتة بعينها. فقاعدة سوق المسلمين تكون هي قاعدة دالة على الطهارة والحلية، وإلا لم يبقى للمسلمين سوق كما في بعض الروايات. المثال الثالث قاعدة يد المسلم، يد المسلم أمارة على الحلية وعلى الطهارة وعلى الملكية، أمارة على عدة أشياء. المثال الرابع قاعدة القرعة، والقرعة يعني موجودة في الشرع، أمر اخترعه الناس لسد حاجة حسم الخلاف، يعني أساسا عند الناس موجودة، ليست مخترعا شرعيا محضا، لا، عند عدم الدليل الناس حتى عند غير المسلمين ليس ابتكروا أمرا وهو القرعة على أن يحسم الخلاف عند عدم الدليل، أقره الشارع طبعا في حالات معينة عند عدم الدليل إلى آخره من القواعد. إذن هذه المرحلة الثالثة في مقام معالجة الشبهة المصداقية، وهي إذا بداية نبحث عن قطع، فإن لم نجد فأمارة في إثبات الموضوعات، فإن لم نجد فقاعدة لإثبات الموضوعات، فإن لم نجد قاعدة نأتي للأصول، نجي الأصل يثبت الموضوعات. هذه المرحلة الرابعة، يعني مثلا الاستصحاب الموضوعي الأصول العملية العدمية، يعني أصل عدمي أصحاب الموضوعي، أصالة الفساد، الأصول العدمية، أصالة عدم كوني كذا، أصالة عدم كوني كذا، كلها أصول إثبات الموضوعات، أصالة عدم كوني رجلا، أصالة عدم كوني امرأة مثلا في مقام الخنثى وهل مجرى. طيب إذا لم نجد أصلا لإثبات الموضوعات أصل الفساد غيره، لم نجد ذلك مثلا، حينئذ تأتي المرحلة الخامسة. المرحلة الخامسة يعني معناها استحكمت الشبهة، وهي استحكام الشبهة بعد حل ما فيه، أصبحت الشبهة مصداقية مستحكمة، وحينئذ نأتي المرحلة الخامسة، وهي عندما تستحكم الشبهة في المصداق وتخرج عن حكم العام، إلا لقلنا بجواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، يعني صارت أصبحت المسألة من مصادق أو من ما ينطبق عليه ما نصل إليه في علم الأصول من أحكام الشبه المصداقية من جواز التمسك بالعام أو عدم جوازه. فمثلاً الدم نجس، وأشك أن هذا الخارج الدم الخارجي نجس أو لا، هذا دم أو لا، فلا أحكم بنجاسته لأن العام دم لم يثبت انطباقه على هذا الخارجي. وحتى أثبت نجاسته يجب أن أثبت العنوان، لأن الأحكام تابعة لعناوينها. إذا قلت لك أكرم رجلا فوجدت إلى إنسان، يعني نظرت إلى إنسان فلم أدري أنه رجل أو لا، لا يعني الامتثال بإكرامه لا يجب ولا يتم. يعني أكرم رجلا لا تتم بإكرام هذا الإنسان الذي لا أدري هو رجل أم لا. لماذا؟ لأن لم يثبت عنوان الرجل، لأن عنوان الرجل هو متعلق الحكم والأحكام تابعة لعناوينها. إذا تم العنوان تنطبق العمات العام أو الأصول العدمية. وقد ذكرنا مرارا وهذا أريد أن أكرره أن العرف ليس مرجعا في المصاديق، بل العرف مرجع في تحديد المفاهيم دون المصاديق. ولذا نعم قد يعني العرف أين موقعه؟ كما العرف موقعه كبقية العلوم التطبيقية من طب وهندسة وفلك كما ذكرنا أستعين بها لتحصيل العلم بالمصداق، للإطمئنان بأن هذا مصداقا، بأن هذا مصداق في انطباق، يعني أطمئن في انطباق العنوان على المصداق، فيكون دوره دور الوسيلة التي تعين، وهو مجرد وسيلة كبقية الوسائل. لكن المرجعية في تحديد المصادق أكرر تعني المكلف نفسه. هنا يتبين واضحا دور العلوم التطبيقية، فدور العلوم التطبيقية أكرر محصور، يعني العلوم الطب والهندسة والفلك والرياضيات والنجارة والحداد وكل ذلك محصور دورها في إعانة المكلف على الوصول إلى العلم بالمصداق. فلو أن الطبيب قال للمريض هذا الطعام يضرك لن يكون حجة عليه، إلا إذا أدى إلى قناعة عند المريض. يعني الطبيب إذا قال لك هذا يضرك فهذا لم يحدث عندك قناعة بسبب من الأسباب، قلة الثقة بالطبيب أو غير ذلك مثلا، لا يكون حجة عليك ولا يكون لا يجوز لك أكله، إلا إذا أدى إلى قناعة عند المريض. بعبارة أخرى قناعة المكلف هي الحجة عليه، وقول الطبيب مجرد مساعد لتكوين هذه القناعة. إلى هنا ننتهي من بيان المراحل الأربعة في معالجة الشبهة المصداقية، ويبقى نقاط لا بأس من إثارتها من باب الفائدة إن شاء الله غدا نثيرها، وهي أين تقع الأصول، أصالة السند وأصالة الجهة وأصالة الدلالة وأصالة التطابق، أين تقع هذه الأصول، أين موردها؟ إن شاء الله غدا نبين ذلك ونختم الكلام في هذه المنهجية، والحمد لله رب العالمين.